السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فهذه الآيات جاءت بعد الآيات العشر أو التي فسرناها جملة، وقد جرت هذه الآيات على سنة هذه السورة التي بينا طريقتها في أول مجلس. فذكرنا إخواننا أن سورة الأنعام تسير في بيان ثلاثة أمور مهمة هي من أصول العقيدة الإسلامية الأولى، أو الأمر الأول هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك ومظاهره، والعقيدة الثانية هي تصديق الرسل والإيمان بالكتب، والعقيدة الثالثة هي إثبات اليوم الآخر. فثلاثة قضايا تكرر استدلال لها والدعوة إليها. فتارة يدعو الله تعالى إلى هذه الأصول بالنظر إلى آياته الكونية، وتارة يدعو إلى الإيمان بها بالنظر إلى آياته الشرعية وهي القرآن الكريم، وتارة يدعو إليها بالنظر إلى المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي ظهرت على أيدي الرسل، وتارة يدعو إلى هذه الأمور بأن يذكرهم بمصير الأمم السابقة، كيف أنهم كانوا أكثر قوة وآثارا في الأرض ومع ذلك هم كأمس الذاهب، لم يعد لهم أثر ولم يبق منهم خبر. وتارة يدعو إلى هذه الأمور الثلاثة بدعوتهم إلى تأمل مصيرهم الآتي يوم القيامة. وعندها رأينا مشاهد ثلاثا من مشاهد الآخرة تقابل مشاهد ثلاثا من مشاهد الدنيا. مشهد الإشراك يقابله مشهد ويوم نحشرهم جميعا، ومشهد التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليك قابله مشهد ولو ترى إذ وقفوا على النار، ومشهد ثالث هو التكذيب باليوم الآخر وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، قابله مشهد ثالث ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. فختم كل ذلك بدعوة إلى تأمل الدنيا وأنها طيف زائل ونعيم حائل، وأن الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ورأينا أن العقل يدل على الإيمان باليوم الآخر، وأن الذي لا يؤمن بالغيب ضعيف العقل، لأنك لو كلفت بأن تؤمن بالشيء الذي تراه هنا ليس لك مزية عن غيرك، فأنت والحيوان سيان في هذه الحالة. فالحيوان يرى أشياء يؤمن بها، أنت الآن ترى أشياء تؤمن بها، لكن العقل يجعلك تؤمن بأشياء تفوق العقل. فإذا الغيب إنما هو ظاهرة صحية للعقل، والذي لا يؤمن بالعقل بالغيب فهذا مرض. في الآيات السابقة، كي نربط الآية هذه أو الآيتين هاتين بما قبلهما، رأينا في الآية السابقة محاورة طويلة ومجادلة كبيرة تدعوهم إلى أصول أو إيمان بأصول الإيمان. فسلك القرآن معهم كل هذه المسالك. شفت حال بدأ بذل أو بذل أمر عظيم لدعوتهم، آيات كثيرة، استدلالات عظيمة، وبراهين واضحة، كل هذا وبقي المشركون مع ذلك على شركهم، وبقي الكفار على كفرهم، والظالمون على ظلمهم. هذا يبعث على اليأس ويبعث على القنوط. فالله سبحانه وتعالى الآن سيسلي رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبته بهاتين الآيتين. وهذه السنة في هذه السورة، بعدما يدعو إلى هذه الأمور الثلاثة العظيمة ويذكر كفرهم وإعراضه، يسليه الله سبحانه وتعالى، يسليه ببيان حالهم، أنهم هذا هو دأبهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. هذا حالهم، يعني الله يسليه، يقول يعني لا تعجب، هؤلاء لو كان ينزلون عليهم كتاب من السماء يلمسون بأيديهم شو يقول. إذن فلا تظن أنك قصرت في الدعوة وأنك ما بذلت جهدا، بل بذلت جهدا، ولكن هذا هو حال المشركين أو أكثر المشركين. الآن سيسليه الله تعالى ليزول عنه هذا الحزن وهذا الضيق الذي يملأ الصدر أحيانا. نشرح هذه الألفاظ ونبين معاني الآية العامة. قال عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم، وقد حرف يفيد التحقيق والتوكيد. دائما عندما ترى قد فقل هو حرف يفيد التحقيق والتوكيد، هو في الجمل الفعلية بمثابة إن في الجمل الإسمية. كيف كي تحب تأكد أنت اسم قل إن، كي تحب تأكد فعل قل قد. وهو حرف يفيد التحقيق سواء دخل على أي فعل مضارع ماض ما فيش مشكلة، خلاف لما اشتهر عند النحويين. فمثلا تراهم يقولون قد إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل والتكثير، وهذا في حقيقة اشتهر، وطبعا الإنسان ينبه عليه في مقام أرقى، لكن في المبتدئين يخليهم على مثل هذه الأمور المعلومات ما فيش مشكلة. لكن الصواب الأدق أن قد دائما تفيد التحقيق سواء دخلت على ماض مضارع. أما التقليل والتكثير الذي ذكروه في الحقيقة هذا يفهم من القرائن، يفهم من القرائن لا يفهم من قد. أنت مثلا كي تقول لي قد يجود البخيل، أحب يضربوا مثال على التقليل، قد يجود البخيل، قالك أنا وش أفادت قد؟ قد يجود البخيل، البخيل يجود، قد يجود، قالك تفيد التقليل. في الحقيقة ليست قد هي التي أفادت التقليل، إنما القارينة هي التي أفادت. البخيل لا يجود، حتى لو نزعت قد نفهم التقليل، جيلي تقول يجود البخيل نفهم باللي قليل، وأنت أكدت هذه القلة، قد يجود البخيل أي فعلا أؤكد لك أن البخيل يجود أحيانا قليل. وقد يبخل الكريم، هنا وش يفيد؟ قال لك التقليل، احنا نقول لا، التقليل يفهم من يبخل الكريم، يبخل الكريم قليل، وقد أكدت هذا الخبر. يضربون مثال للتكثير، قد يجود الكريم، شأن الجواد أن يجود، وهذا هو الكثرة، قد أكدته، وهكذا. لذلك كان الصواب هو أن نقول إن قد تفيد التحقيق دائما، تفيد التحقيق والتوكيد، فهي بمثابة إن في الجمل الفعلية. الله سبحانه وتعالى هنا يؤكد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. الله يؤكد له هذا الخبر. وإذا علم الإنسان أن سيده ومولاه وحليفه القادر القوي يبصره وينظر إليه اطمأن، اطمأن لذلك. الله سبحانه وتعالى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن نعلم إنه لا يحزنك، نحن نعلم حالك، نعلم ما تلقاه من تكذيب المشركين لك. إذن فهو يؤكد له هذا الخبر بقد، زد إنه، زد لام، لا يحزنك، ثلاث توكيدات كلها. فانظر رحمة الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه به، فيؤكد له أنه يعلم حزنه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ويحزن هذه قراءة نافع وغيره بضم الياء، يحزن بضم الياء، نافع يحزنني، هذه اللغة المشهورة اليوم عندنا دائما تسمع يحزنه، هذه قراءة نافع. وين تصيب مضارع حزن يقرأ هو يحزن، يحزنه، يحزنني أو يحزنه، وهكذا. لا يحزنك هنا، إنه لا يحزنك، إلا في موضع واحد أظن سورة الأنبياء، لا يحزنهم الفزع الأكبر، نافع وافق القراء، لكن غالبا نافع يقول يحزن من أحزن يحزن، والجمهور يقرأ حزن يحزن، يحزن هم حزن يحزن، وهذا أفصح وهذا أكثر. ذلك اليوم في اللسان أكثر الناس أم يستعملون الفصيح، لكن نحن لازم نستعمل الأفصح. منيح تقول حزنني كذا ويحزنني أحسن منك تقول أحزنني ويحزنني، لكن الأمران جائزان لا شك، لكن الأفضل هو أن تقول يحزنني. إنه لا يحزنك، إنه لا يحزنك، إذن هما لغتان، وحزن يحزن لغة قريش، وأحزن يحزن هذه لغة تميم، فهم إذا كانت لغة قريش أفصح في هذا المقام. والحزن هو الشدة، ويطلق على شدة الهم والكرب، الحزن هو الشدة في اللغة، حتى في البيئة العربية كي تكون ماشي مثلا في مكان صعب تسميه حزن، هذا حزن، كي تمشي تحبط تمشي في مكان يعني سهل شو يسميه سهل، فهم السهل يقابله الصعب والحزن. تلاحظ أنه صعب الأمر على القلب فسمي حزنا وحزنا، مثل يجوز تقول الحزن والحزن، مثل الرشد والرشد، الرشد والرشد، والسقم والسقم، والبخل والبخل، يجوز الحزن والحزن يقابلوا شو السهل. شفنا مع مرارا تكرر معنا حديث البخاري عندما جاء جد سعيد المسيب، المسيب بن حزم، هذا الحزن هذا الجد تاع سعيد بن المسيب بن حزم يعني صحابي الحزم، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل. وش تفهم بلي الحزن دائما يقابله السهل، الحزن يقابله السهل. قال والله لا أغير اسما سماني به أهلي، يعني يبقى اسمي الحزن. قال سعيد فما زالت تلك الحزونة فينا، أثر الاسم على المسمى. والمقصود بالآية قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، المقصود منها تأنيس الرسول عليه الصلاة والسلام ونهيه عن الحزن، ونهيه عن الحزن على أمثال هؤلاء المشركين. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربنا عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، فهم هو حريص، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني إيش معناها لعنتم، إيش معناها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعنت لعنتنا، يعني يشقى لشقانا، كما قال عز وجل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشرع أشياء خشية المشقة علينا، فهو رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، بل بلغت رحمته كما وصفه الله ما أرسلناك إلا رحمة للناس، حتى بالكافر كان رحيما صلى الله عليه وسلم. فمظهر من مظاهر رحمته أنه كان يحزن لكفر الناس ويحزن لفسقهم، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر حاله في عدد من الآيات فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي هل أنت مهلك نفسك على آثارهم؟ وقال عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضيق به الأمر، فكان الله دائما يذكره أن لا يضيق صدرك بما يقولون ولا يحزنك قولهم، إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. كثير من الآيات تذكر هذه النفسية للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا مقصود الآية، تأنيس الرسول من جهة، زيد ونهيه عن الحزن، تأنيسه ونهيه عن الحزن. والحزن نوعان، الحزن المحمود هو الذي يجعلك تعمل، فمثلا تحزن لكفر الكفرة ولفسق الفسقة تنهض فتعمل، إذن هذا حزن محمود يحملك على العمل، وهو ما نسميه الحزن، لكن نسميه الغيرة على دين الله والغيرة على شرع الله. وهناك حزن مذموم وهو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه عباده، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الحزن الذي يجعل الناس لا يعملون شيئا، كأنهم كبلوا بالسلاسل والأغلال، هذا الحزن مذموم ونحن منهيون عنه ومأمورون بأن نتعوذ منه. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، من الجبن والبخل، من العجز والكسل، ومن الهم والحزن. نستعيذ بالله من الهم والحزن، المسلم يتعوذ بالله من الحزن. قد نعلم، يؤكد، إنه ليحزنك الذي يقولون، والذي يقولون ما قالوش قد نعلم إنه ليحزنك قولهم كذا وكذا، لا، الذي يقولون أي شيء يقولونه، فكانوا يقولون كذاب، وكانوا يقولون ساحر، وكانوا يقولون شاعر، وكانوا يقولون مجنون، وكانوا يقولون يبتغي جاها ويبتغي مالا وغير ذلك مما كان يذكره المشركون. وهنا أدب من آداب التسلية، الله سبحانه وتعالى يعلمنا أدبا من آداب التعزية والتسلية، أنك إذا اتهم أخوك بشيء فلا تذكر له ما يقال عنه إلا بمقدار الحاج قليل، فتبانا لا تذكر له كل شيء، ما تقولوش لا تيأس من قولهم كذا وكذا وكذا، فأنت الآن تذكره بعيوب ألصقت به وهو منها براء، صحيح أنه منها براء لكن لا يريد أن تذكره بها، أنت الآن مأمور بالتأنيس والتسلية، هذا أحسن، فتذكر لا يحزنك الذي يقال عنك، لا يحزنك الذي يقولون، حتى إن ذكرت تذكر شيئا ولا تذكر كل شيء، هذا أدب كما يذكر العلماء من آداب التعزية والتسلية، أن لا تذكر ما يقال لأخيك فيه. لماذا؟ لأنه ربما هو يسمع بأمر واحد أنت تبدأ تعدد له أشياء، زد تعلمه بأشياء أخرى لا يعرفها، وهذا يدخل عليه الحزن، فالأفضل أن تعمم، أن تعمم، وهذا أدب رفيع، حتى إذا سألك قال إنه يقال عني كذا وكذا، فعندئذ تدفع عنه تلك التهمة بتسليه بحسبه، أما أن تذكر له كل شيء فلا ينبغي، فهم تكون بمثابة الإرجاف في المدينة، هم يريدون أن يصله مثل هذه الأخبار فيفشل ويكسل، لا، قل له إنهم يقولون عنك الباطل، لا تحاول أن تعرفه، امضي قدما ولا تلتفت. هكذا الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الفاء هنا وش تسمى؟ الفاء الفصيحة، أي إن كان يحزنك الذي يقولون فاعلم أنهم لا يكذبونك، فهم إن كان يحزنك الذي يقولون فاعلم أنهم لا يكذبونك، إن كان يحزنك قولهم كذاب فاعلم أنهم في الحقيقة لا يكذبونك. هذا ما معناها الفاء الفصيحة، تفصح عن شرط مقدر، عن شيء كلام مخبي تجيبه تتظهره. ولاحظ قرأ نافع والكسائي فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، وقرأ الجمهور فإنهم لا يكذبونك، واحد قرأ بالتخفيف واحد قرأ بالتشديد، قال فريق من أهل العلم المعنى واحد، هم يكذبونك أو يكذبونك شيء واحد. وبعضهم فرق، بعضهم فرق فقال معنى يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا، لا يجدونك كاذبا. مثلا تجي تقول لي شوف لقد أعظمت الأمر، وش معنى وجدته عظيما؟ وتقول لقد أحمدت زيدا، وش معنى وجدته محمودا؟ لقد أكبرت هذا الأمر، وجدته كبيرا. إذن إنهم لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا، وإنما يعرفونك بأنك الصادق، بأنك الأمين. كأن الله يقول إنهم لا ينسبونك للكذب، أي في مجالسهم الخاصة لا ينسبونك للكذب أبدا. وشفنا أثر في المجلس مجال السابقة، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم. ذكرنا موقف المشركين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا في مجالس خاصة يصرحون بأنهم لا يكذبون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعلمون أنه صادق. الله تعالى يقول له الآن إنهم لا يكذبونك، لا يجدونك كاذبا ولا ينسبونك إلى الكذب، بل إنهم يعلمون أنك صادق. والقول أما قراءة التشديد فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، فأقوال للسلف في معناه فإنهم لا يكذبونك، فإنهم منهم من قال إنهم لا يكذبونك تكذيب حجة وبرهان، وإنما يكذبونك تكذيب عناد ونكران، ليس تكذيب حجة وبهكذا. فهذا لا يضر في الحقيقة، مفهوم؟ واحد يكذبك دون دليل، يقولك أنت تكذب، لماذا أكذب؟ هكذا، هذا لا يضر في الحقيقة، لا يضرك تكذيبه، مفهوم؟ كأن الله عز وجل يقولك إنهم لا يكذبونك تكذيب حجة وبرهان، ولكنهم يكذبونك تكذيب عناد ونكران. هذا قاله قتادة والسدي رحمهم الله تعالى. وقيل إنهم لا يكذبونك في السر، لا يكذبونك في السر، ولكنهم يكذبونك في العلانية، ولكنهم يكذبونك في العلانية. هذا قاله مقاتل وابن السائب. وقال قتادة إنهم لا يكذبونك بقلوبهم، ولكن يكذبونك بألسنتهم، أي داخل في القلب لا يكذبونك، ولكن باللسان نعم يكذبونك فرارا وعنادا، فرارا من الحق وعنادا على الكفر. والمعنى الذي ترمي إليه كلا القراءتين يعني قريب، المعنى واحد، وهو أن تكذيبهم كلا تكذيب، كأنهم لا يكذبون، تكذيبهم هذا الذي تسمعه كعدمه، تكذيبهم بمثابة لا تكذيب، لا يضرك تكذيبهم. لماذا؟ لأن تكذيبهم هذا إنما هو عناد وجحود، كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا أمر مهم، يعني أنت كتعرف باللي الخصم نتاعك كتعرف هذه صح، إنسان كي يشتغل بالدعوة يعرف هذا، كي تعرف للناس راهي تقول عليك مثلا كذاب او مخطئ او زائر تحزن، لكن كي يجيك الخبر انهم في مجالسهم الخاصه يعترفون بانك صادق فيه تسليه عظيمه، فيه تسليه عظيمه. لكن من هذا الذي سيطلع على سرهم ونجواهم؟ فهم ان الله سبحانه وتعالى يخبره بما يجري في مجالسهم الخاصه وبما يجري في قلوبهم، وهذا أمر عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه تسلية عظيمة. يعني تروح أنت تدعي إنسان، تدعو إنسان تعالى بالك بالداخل موش في قرارة نفسي لا يكذبك، فهذا يحملك على المضي، فهم يحملك على المضي في دعوته وأن لا تلتفت إليه. أما بخلاف الذي يظن أنك كاذب حقيقة، أنا وش تتهم نفسك بأنك مقصر في الدعوة، أنك ما بينت الحق كما أمر الله سبحانه وتعالى، تبقى دائما تعاتب نفسك، فيك عقدة، عقدة التقصير، تؤنب نفسك بأنك لم تبين الحق على الوجه الذي ينبغي. فتحكي تعرف بلي الحمد لله بان له، تمضي قدما لا يهمك استجاب أو لم يستجب، لكن من يطلع على سرائرهم؟ الله سبحانه وتعالى، فأخبره وسلاه. قال تعالى يؤكد له هذا الأمر: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انظر إلى هذه المقطع من الآية: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وش قال هو في أول الآية؟ فإنهم لا يكذبونك، المفروض وش يقول؟ ولكنهم، ولكنهم، لكن قال ولكن الظالمين، وهنا يسمى في البلاغة الإظهار في مقام الإضمار وهو بلاغة. أراد الله عز وجل أن يبين ما الذي يحملهم على تكذيبه، وهو الظلم، وأن الظلم صفة راسخة فيهم، فهم. والمقصود بالظالمين هنا الكافرين، الكافرين، لأن الله تعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، والقال والكافرون هم الظالمون. غالبا في القرآن الكريم إذا أطلق الظلم فيراد به الشرك والعياذ بالله. وقال ولكن الظالمين، أي هؤلاء الظالمون، بآيات الله يجحدون. وانتبه أيضا إلى شيء في الآية، ما قالش ولا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتنا، مش قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أيضا إظهار في مقام الإضمار. وفائدة هذا الإظهار هنا فائدتان: الأولى تربية المهابة في الصدور، اسمع ترك تسمع ولكن الظالمين بآياتنا يجحدون، صحيح تخوف ماشي كما ولكن الظالمين بآيات الله، تسمع كلمة الله انظر بماذا ماذا يجحدون، كلمة الله سبحانه وتعالى. فهذا تربية المهابة في الصدور هو السبب الأول. والسبب الثاني مهم جدا، مهم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى كأنه يقول له، اسمع مليح، لا تحزن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحزن مما يقولون، فإنهم إذا كذبوك في الحقيقة لا يكذبونك أنت، ولكن يكذبون الله سبحانه وتعالى. تكذيبك ليس تكذيبا لك، فإنهم في الحقيقة هم يكذبون، وكذبوا بآيات الله. وأنا الحليم الصبور عليهم، فاصبر واحلم عليهم كما صبرت وحلمت عليهم. كان الله يقول له تحلى بهذه الصفات التي اتصفت بها، وهذا جزء من أجزاء دعاء الله بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعوه بها أي تحصيها وتسأله بها وتتحلى بتلك الصفات، صفات الطيبة والحسنى التي اتصف الله تعالى بها، الصفات العامة، لأن فيه صفات خاصة لا يجوز لنا أن نتصف بها كصفة المنان أو المتكبر، فهم، أو هذه لا، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، الكبرياء له، أما لنا لنا الفقر والتواضع. إذن هنا فائدة هذه الآية، نقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: نعلم أمرك وأنه يحزنك الذي يقولونه من أقوال لا أصل لها، فاعلم أنهم في حقيقة الأمر لا يكذبونك، لا يكذبون، إنما يصدقونك في مجالسهم الخاصة وفي صدورهم، ولكن الظالمين هؤلاء حالهم الظلم بآيات الله يجحدون، وأنا الصبور عليهم والحليم عليهم، فاصبر واحلم عنهم وواصل في دعوتهم والصبر عليهم. قال يجحدون الجحود، ويقال أيضا الجحد، الجحود والجحد، نعرفه فنقول هو نفي ما في القلب ثباته، وإثبات ما في القلب نفيه، الجحد نفي ما في القلب ثباته، يعني شيء راه تعرفه من قبل وتنفيه. مثلا انت ما بالكش بلي زيد جاء، ما بالكش جاء قال لك زيد جاء، تقول له لا انا نفيت ولا جحدت؟ نفيت. لماذا؟ لانني لم اكن اعلم مجيئه. صح، لما كنت عارف انه جاء وجئت قلت جاء زيد وقلت لك لا، هنا جحدت. اذا فالجحد هو نفي ما في القلب ثبوته او ثباته، واثبات ما في القلب نفيه. والتعبير بالجحود احسن من التعبير بالتكذيب. التعبير بالجحود احسن من التعبير بالتكذيب. لماذا؟ لان الجحد يدل ويشير الى انك عرفت الحق ونفيته، بخلاف التكذيب. انا اخترت مكذب باشياء، لماذا؟ جي لي يدخل فلان عمل كذا، انا اكذبك. لماذا؟ لان الاصل في المسلم انه لا يفعل ما ذكر، فاكذبك. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال يا اخي انا لا اصدقك حتى تاتي بالبينه. هذا تكذيب ولا مش تكذيب؟ تكذيب بحق ولا بباطل؟ تكذيب بحق. صح، شوف الجحد هو التكذيب بباطل. فعبر القرآن بالجحود ليدل على أن تكذيبهم كان بباطل لا بحق، عندهم شبهة. ثم قال عز وجل ونختم: ولقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هنا وش نقوله؟ تسلية وراء تسلية، وتعزية وراء تعزية من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يذكره بإخوانه المرسلين من قبل لأمور منها: أن عموم البلوى إذا عمت البلوى خفت، وإحنا نقوله في إذا عمت البلوى، إذا عمت المصيبة عمت خفت. أي مصيبة تعم تخف. لو مثلا يموت لك أنت قريب، وحدك يموت لك قريب في مصيبة مثلا، يصعب عليك الصبر، بخلاف ما لو كان معك غيرك مات لهم أيضا أو فتصبر فوم. ومنه قوله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قلنا المصيبة إذا عمت خفت إلا أهل النار، فإنه لا يخف عليهم العذاب، وحما يشعر بالخفة، مع أنه يرى حوله من يشاركه العذاب. الله تعالى قال لا: ولن ينفعكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراككم في العذاب لا ينفعكم لأنكم ظالمون. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم جيدا أن هذا التكذيب وهذا الإعراض عمت به البلوى، فليصبر كما صبر إخوانه المرسلين. ثانيا أن هذا الطريق لا يصير موحشا، لأنه سلكه قوم آخرون على نحو ما تسلكه أنت الآن. والطريق الذي لا يسلكه الناس ولا تطرقه الأقدام تستوحش منه الناس. تصور تشوف طريق، خاصة في هذه الأيام تمشي في طريق ما تصيب حتى واحد جاي منها ولا يشارك في أحد، تبقى أنت اللي تمشي فيها، ماذا تظن؟ تظن أنه سيحدث لك سوء. لكن إذا رأيت الناس كلهم يقرعون هذا الطريق يمشوا، تعرف بهذا الطريق آمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدله الله تعالى أن هذا الطريق الذي تسيره ماشى عليه أقوام آخرون، فما عليك إلا أن تتبعه. ويأمره الله عز وجل بأن يقتدي بمن قبله من الرسل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. قال ولقد، اللام لام القسم توكيد، وقد حرف توكيد. إذا لاحظ الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بتوكيدين اثنين. وقال ولقد كذبت رسل، رسل هنا التنوين يفيد التكثير، أي رسل كثيرون، رسل كثير ويفيد التعظيم، مفهوم؟ التنوين اخترت يفيد التكثير والتعظيم. ولقد كذبت رسل عظماء، زد وكثر، مش بركة عظماء، عظماء وكثر. من العظماء إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، فهم يوسف، يعقوب، كثر. ومن من لم يعرفهم أو من لم يشتهر أمرهم أيضا كثر، حتى إنه لم يشتهر أمرهم، منهم من قتل في أول يومه ويذكر أنه نبي أصحاب الرس، والله أعلم. أصحاب الرس أصحاب البئر، جاء من نبي هكذا هضر معهم فقتلوه، فهذا قيل إنه هو النبي الذي يبعث وليس معه أحد، قيل هذا والله أعلم. إذن فيه كثر جد وعظماء. فهذا التنوين فسره الآلوسي قال: والمعنى تالله، منين جاب تالله؟ لقد، خاطش اللام هذيك تجي بعد قسم مقدر، تالله لقد كذبت من قبل رسل أولو شأن خطير وعدد كثير. منين جاب؟ جاب هذا التكثير والتعظيم من التنوين، رسل أولو شأن خطير وعدد كثير. فهداية الآية: عزاؤك في التكذيب والتعذيب ما لقيه إخوانك الأنبياء والمرسلون من قبلك. أما عزاؤك في التكذيب فيؤيده قوله تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، الذي ذكره في سورة آل عمران. وعزاؤك في التعذيب أيضا الأخبار التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عن المرسلين قبله، فيحيى بن زكريا ذبح، وزكريا نشر بالمنشار، وعيسى عليه السلام عاش طريدا يمشي مع الوحوش حتى رفعه الله تعالى إليه، وموسى عليه السلام لقي الويلات من فرعون وملئه، أخرج من أرضه، وغيرهم من المرسلين. فهذا هو شأنهم، عذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال: فصبروا على ما كذبوا، فاصبر على ما كذبت، فصبروا على ما كذبوا فاصبر على ما كذبت، وأوذوا كما أوذيت، فهم وأوذوا كما أوذيت حتى أتاهم نصرنا. فيه إشارة إلى أنه سيأتيك نصر الله، فهم سر على طريقهم فقط، امضي بدعوتك، واصل دعوتهم، لا تلتفت إلى المكذبين، وسر على هدي الله سبحانه وتعالى، فإنه سينصرك كما نصر المرسلين من قبل. ولا مبدل لكلمات الله، أي كلمة هذه؟ ولا مبدل لكلمات الله. قيل: ولا مبدل لكلمات الله، أي ما كتبه الله عز وجل من أن الدعوة لا بد من أن تلقى البلاء، أن الداعية لا بد أن يلقى أنواعا من البلاء، هذه سنة الله في الكون. مثله قوله تعالى: وإن يستفزوك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. شو غير ذكر له الإخراج من الأرض، قال هذه سنة، فهم سنة الله أنهم يطردونك ويعادونك. وأيضا كلام ورقة قال، هو يذكر له هذا الناموس الذي أنزل على موسى: يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي، فهم إلا عودي. الشاهد أن الله عز وجل قد جعل كلمة، تعبير بالكلمة بأنه شيء مكتوب لا يتغير، وشنو هو؟ أن الدعوة لابد أن تلقى الدعوة إلى الحق، لابد أن تلقى التكذيب وأن تلقى المعادات. القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم: لا مبدل لكلماته، أي بأن ينصر رسله، سنة الله أنه ينصر الرسل، كما قال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا، وهنا وش قال؟ ولا مبدل لكلمات الله. وقال في الصفات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فتبان إذن واحد يقول لك شمعناها ولا مبدل لكلمات الله، أي لا مبدل لكلمات الله، من أن الدعوة مآلها إلى الابتلاء والمقاطعة. القول الثاني أن مآل الصبر على الدعوة هو النصر، مآل الصبر على الدعوة هو النصر. احنا شو نقول؟ كلاهما صحيح. لماذا؟ مستحيل يكون تمكين إلا بعد ابتلاء، مفهوم؟ مستحيل يكون تمكين إلا بعد ابتلاء، ومستحيل يكون ابتلاء إلا وبعده الصبر، بعد يكون تمكين، مفهوم ولا لا؟ إذن سنة الله أنه بعد الابتلاء يكون هناك التمكين. إذن سنة الله هو الابتلاء في الدعوة والنصر في آخر المطاف. ولا مبدل لكلمة الله وإن كنت شاكا في ذلك لقد جاءك من نبأ المرسلين. والدليل على هذا: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من أقوامهم، فلك فيهم أسوة ولك فيهم قدوة. وسيأتي أيضا التذكير بذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بعد ما يذكر له أخبار المرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: لماذا لم يهدي الله تعالى المشركين؟ لماذا لم يهدي الله تعالى المشركين هؤلاء وقد رأى نبيه صلى الله عليه وسلم يتألم لشركهم ويحزن لكفرهم؟ جاء قوله تعالى بالجواب: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قل لمن فهم ولو شك تقول منين جبت هذا؟ سيأتي. والله هذه الآية من أعظم الآيات، خاصة إذا علمت أنها من كلام الله لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تفهم هذه الآية وبعدين تتذكر بلادين كلام الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون لنا فيها عبرة كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو قادر على أن يدعو أو أن يهدي من شاء، من شاء هكذا هذا يهديه الآن وأنزع منك، لا. فالله تعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما سنراه إن شاء الله تعالى في لقائنا القابل. موعدنا إن شاء الله تعالى مع الدروس يوم الاثنين، موغدا يوم الاثنين إن شاء الله في درس التفسير، تبعنا لأننا لدينا غد، ونذكر الإخوة غدا امتحان في دروس الدورة العلمية، يعني غدا مادة الزكاة، كتاب الزكاة وكتاب النكاح، ويوم الأحد إن شاء الله كتاب البيوع، تبعنا غدا من 9 إلى 10:30 المادة الأولى، من 10:30 إلى 12 المادة الثانية، فلا تتأخروا، راجعوا جيدا. والقائمان على هذا الامتحانين أخوانا الشيخ يوسف الشيخ حاج عيسى غدا وبعد غد، لأننا مسافر إن شاء الله، نجي يوم الاثنين، فهم أنا بدأ أترككم معهما ويتلوا فيكم إن شاء الله تعالى. ماشي حاجة 300 سؤال فقط قبل أن نفترق. نذكر إخوة أيضا أنه اليوم بداية الدورتين العلميتين أو الدعويتين، يمكن نسمع الدورة العلمية بالعلم أصول فقه، أما أقول الدورة دعوية أفضل، الدورة علمية ولا يقول لك علم ما نجيش من قبل، لا دورة علمية بمعنى دعوية، العلم دعوة، فتبدأ بمسجد الدعوة يوم الجمعة أو معلق الإعلان أيضا في مسجد أبي ذر الغفاري بميرامار. فكونوا إن شاء الله تعالى عونا على إخوانكم بحضوركم وحسن استماعكم، جزاكم الله خير. هل يدخل في قوله تعالى: إن الذين توفوا ملائكة ظالم أنفسهم قالوا في مظهر الذين يموتون اليوم في بلاد الكفار سواء دفنوا هناك أو أهبطوا إلى بلادهم؟ طبعا يدخلون فيهم، الآية نزلت: من عاش في بلاد الكفر دون مسوغ شرعي، والمسوغ الشرعي هو الدعوة، إلى دعوتهم إلى الحق، عالم يروح هناك ويدعو بشروط، وهو أن يكون متزوجا محصنا، أو من يذهب إلى هنالك لتجارة عارضة وينزل، أو من يذهب إلى هنالك لمعالج يعالج نفسه بأمراض من أمراض وينزل، أو من كان له أحيانا بعض العلوم الكونية هذه تحتاج أحيانا إلى مدة تمرين شهر شهرين ثلاثة أربع، آلات تخترع يحتاجون إلى من يرسلونه هناك، معليش، لكن بشرط دائما يكون متزوج، وهذا شرط لا بد منه، يكون محصنا من الفتنة وإلا لا يذهب. هؤلاء الذين يذهبون إلى هناك أحسن شيء تقنعهم به على التحريم هو أن تقول له إن ذلكم الكافر، سواء كان فرنسيا أو ألمانيا أو أمريكيا، هذا الكافر يجب عليه أن ينزل إلى بلاد الإسلام إذا أسلم، يجب عليه أن ينزل، ها هو يجب عليه، أنت ما نضروش عليك تمام. لذلك إذا خاض الإنسان وفتح موضوع هذه التي يسمونها الحرقة، لا يسميها بغير اسمها، بعض الناس يسمون الهجرة غير الشرعية، لا، الهجرة عمرها ما تكون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، الهجرة تعرفها هو السفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، من بلاد البدع إلى بلاد السنة. هنا راه يسافروا إلى بلاد الكفر، كيف تسميها هجرة؟ زيد قول غير شرعية، إيش معناتها غير شرعية؟ وهل هناك سفر ما حتى لكم سميتها السفر غير الشرعي؟ علاش كاين سفر إلى بلاد الكفر؟ أنت قصدك بلا، هما يقصدون بماذا؟ دون تأشيرة، احنا نقول ولو بتأشير لا يحل، فتكون سفر غير شرعي، لا يكون شرعيا، إذا قصدهم غير قانونية، سفر غير قانوني. إذا خاض الإنسان في هذا لابد أن يقدم لهذا الموضوع بهذا المقدم، لأن هذا الموضوع الحديث عنه كأننا نسلم بجواز السفر القانوني، لا، حتى السفر القانوني له شروط. والله أعلم. ما معنى قول العلماء من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به وليدخل فيه الشاب القادر والمرأة كذلك؟ طبعا قصده رحمه الله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، أي أنه يعرض عنه كلية إعراض جحود، اللي يقول مثلا باللي العلم الشرعي ليس نافعا، ليس نافعا، هذا كفر، أو العلوم الكونية أفضل من العلوم الشرعية، هذا إعراض، الإعراض هو التكبر عن العلم وذمه، هذا هو المقصود، ولا يمكن، لا يمكن المقصود أن يكون المقصود هو مجرد عدم الحضور، لابد للمسلم أن يعلم أن الإعراض نوعين، نوعان، إعراض قلبي وهو الاستهانة بالعلوم الشرعية، هذا كفر، وهناك إعراض ليس قلبيا ولكنه تهاون كحال أكثر الناس اليوم، نعم وقعوا في الإثم بترك العلم، هم آثمون، وحان الوقت أن الإنسان يجعل العلم مثل الصلاة، لازم تكونوا تكلموا مع الناس كده تنظر على الفسوق والعصيان، تقولوش باللي ناس تشرب الخمر، لا، هذا حبط بزاف مستوى، قولوا شوف الناس كيف تعصي الله، لا يحضرون مجالس العلم، هو يقعد يشوف فيه قال وين راهم، هربوا هادو معه بعد، لا شك هذه معصية، حضور ترك حضور مجالس العلم معصية، والإنسان خاصة إذا كان العلم العيني، أقصد معصية إذا كان العلم عينيا، الإنسان لابد أن يتعلم العقيدة، يتعلم الفقه، يتعلم ما يجب عليه خلال 24 ساعة، المرأة الأم تتعلم كيفية تربية الأولاد، الزوجة تتعلم كيف تعامل الزوج، وهكذا البائع يتعلم كيف يبيع، وهكذا الذي يباشر عملا دون علم فهو آثم، وإن استطعت ألا تحك شعرة من رأسك إلا بحديث فافعل، والله تعالى أعلم. وأعز وأكرم، وهو الهادي للتي هي أقوم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.